الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. نرحب بالأخوة الأعزاء، أفضل ترحيب، ويقيم المجلس الأعلى للثورة الإسلامية فرع الكرخ مؤتمرا دستوريا تحت شعار نحو حياة دستورية تحضر العنصرية والإرهاب والتكفير والتمييز الطائفي. في هذه المناسبة الكريمة نرحب ب صلوا على محمد وآل محمد. نرحب بسماحة الشيخ جلال الدين الصغير إمام جمعة مسجد وراثة وعضو الجمعية الوطنية العراقية، كما ونرحب بالدكتورة منى زلزلة، الأستاذة منى زلزلة، عضوة الجمعية الوطنية. أفضل الترحيب نستقبلهم بالصلاة على محمد وآل محمد. نستغل الوقت وأيام شهر رمضان المبارك لنستفيد من توجيهات وفقرات سماحة الشيخ فيما يخص مسألة الدستور وبعض الإيرادات والإشكالات التي وردت على بعض فقراتها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيد الأنام حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد. وعلى الهداة الميامين من أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. السلام عليكم أخوتي الأعزاء، أخواتي الكريمات، ورحمة الله وبركاته. تقبل الله أعمالكم وصيامكم وقيامكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المحظيين بدعاء مقبول وبحاجة مقضية إن شاء الله. عاش العراق طوال كل العقود المنصرمة بلا مرجعية قانونية حقيقية، بالشكل الذي ساهم بجعل الحكومات والأنظمة هي المتسلطة على القانون، وهي التي تتلاعب بالقانون، وبات الشعب أسيرا لكل نظام ولكل جهة تتسلط على الحكم بطريقة أو بأخرى. صحيح أن العراق كان لديه دستور كتب في عهد الملكيين، وبعد ذلك جاء من بعده أنظمة ما يسمى بالحكم الجمهوري، وكتبت لنا دساتير مؤقتة كثيرة. ولكن حقيقة الأمر أن هذا الدستور أو ذاك لم يكتب بإرادة الشعب، ولم يرعى حقا للشعب، اللهم إلا أن حول نفسه إلى مواد قانونية تحمي الأنظمة وتحمي الحكومة ولا تحمي أبناء الشعب بالشكل الذي جعلنا نرى كيف تداس أبسط الحقوق البشرية من قبل كل هذه الحكومات، والكل أيضا في نفس الوقت كان يتحدث بكل صلاسة عن أنه إنما يعمل ذلك بناء على الدستور، والكثير من الأحكام القمعية والأنظمة الجائرة كانت تبتدئ كتابتها وتبتدئ عملية التشريع بناء على الفقرة الفلانية من الدستور أو من الدستور المؤقت أو ما إلى ذلك. لكن مع وجود حالة التغيير التي حصلت في العراق، ومع وجود حالة الاضطراب الشديد الذي وسم الساحة السياسية في العراق، ومع وجود حالة كبيرة من الهواجس من المخاوف وأيضا من التطلعات والطموحات لدى كل مكونات الشعب العراقي، كيف يمكن لنا أن نؤمن عملية التغيير من أن لا تكون أسيرة مرة أخرى بيد هذا الفريق السياسي أو بيد ذلك الفريق، بيد هذا الحزب أو بيد ذلك الحزب؟ ما هو السبيل إلى أن نؤمن عملية تغيير يطمئن العراقي من خلالها إلى أن دولة القانون قد بدأت تتحقق في العراق؟ ومن دون القانون يمكن أن نطلق شرعة جديدة اسمها شرعة القوة وشرعة الكلاشينكوف وشرعة الاغتيالات والمطققات وما إلى ذلك، ومن ثم نقود البلد إلى حرب أهلية أو ما إلى ذلك من المخاطر ومن الفتن، وفي كل ذلك يبقى الاحتلال مسيطرا على العراق بحجة أن الساحة العراقية ليست آمنة، ولا يمكن أن نترك الشعب للميليشيات التي تذبح هذا وتذبح ذاك. وهذه حجة مقبولة عالميا وتؤمن للاحتلال غطاء شرعيا ودوليا. لذلك الدعاوى التي تنطلق هنا من القول بأنه لا يمكن لهذا الدستور أن ينطلق إلا من بعد نهاية الاحتلال، هذا الكلام ينطلق من أحد زاويتين، إما من جهل مدقع بظروف الاستقرار السياسي وبكيفية تحقيق الاستقرار السياسي وبكيفية إزاحة الاحتلال وإزاحة الأوضاع الشاذة، وإما أن يأتي من زاوية تأمين البقاء لكل الأوضاع الشاذة، وبالنتيجة عدم السماح لدولة القانون بالقيام، وبالنتيجة ما يترتب على كل ذلك إتساح المجال لفرصة قد تأتي عبر الزمن لكي تحقق انقلابا عسكريا أو لكي تحقق توازنات سياسية جديدة، وبالنتيجة تجر البلد مرة أخرى لكي يستمع إما إلى بيان رقم واحد وإما إلى عملية تقتيل وإلى عملية صراعات جديدة. بينما العراق بعد أن خرج من كل الأزمات التي مر بها هو بأمس الحاجة إلى أن يقوم نفسه اقتصاديا وعمرانيا، ويقوم نفسه على مستوى تحكيم الأواصر ما بين كل فئات الشعب العراقي. هنا قد يقول القائل
ماذا لو أن المجموعة الفلانية رفضت، وبهذه الطريقة سوف نقود مكونات الشعب العراقي إلى أن تصطدم مع بعضها. نحن نقول بأن سياقة المكونات الجارية فعليا، خصوصا تلك التي تدعى إلى الرفض، إنما تتم بناء على برنامج معد لإشعال الفتنة الطائفية. عملية الرفض وإن تغلفت بغلاف يحاول البعض من خلاله أن يبدي على نفسه أو أن يغلف خطابه بالموضوعية أو ما إلى ذلك، ولكنه في حقيقة الحال يخفي مشروعا للتصادم، وهذا المشروع أعلن أكثر من مرة بشكل رسمي من قبل قوى الإرهاب. لذلك تأتي هذه القوى لتغلف دعاوى الإرهاب ولتغلف البرنامج السياسي للإرهاب تحت حجج من هنا ومن هناك. ودعوني هنا أن أضرب مثلا، قبل قليل جاءني الأخوة ببيان من قبل أحد الجهات التي ملأت الآن الشوارع بأنها ترفض الدستور، وإذاعتها تنطلق دائما بالقول بأنها ترفض الدستور. يقول هذا البيان أو هذا الموقف إلى أن هذا الدستور فيه نص لو أعمل هذا النص سوف يبيح الفجور والانحلال والإباحية والرد عن الإسلام، وهو يعطي الحق للعراقيين بالزواج المثلي، أي رجل يتزوج من رجل وامرأة تتزوج من امرأة والعياذ بالله. فالإنسان لما يقرأ مثل هالكلمات يخاف، بينما واقع الحال يشير إلى أن هؤلاء يكذبون وبصلافة ولا يستحون من أن يدوسوا كل قيم الاحترام لكرامة من يخاطبونه ولكرامة من يتحدثون معه. يقول المادة ضمن اعتراضاتهم، المادة 39: العراقيون أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم، وينظم ذلك بقانون. هذا يقول النص كارثة، لأنه يبيح الفجور والانحلال والإباحية والرد عن الإسلام، فهو يعطي الحق بزواج المثليين وتغيير الجنس والزواج المدني وتغيير الدين، وهو يؤدي إلى الفوضى بكل المقاييس. بالله عليك، دستور مواده الأساسية الأولى تتحدث من أنه لا يجوز سن أي قانون يتعارض مع ثوابت الإسلام. ماذا تعني هذه القضية إذا؟ لما جاء يقول وينظم ذلك بقانون، يعني شنو؟ يعني راح يرجع إلى المواد الدستورية لو ما راح يرجع إلى المواد الدستورية؟ هذا الكلام لما ينطلق وتكون دعاوى الرافضين بهذه الطريقة وبهذه الشاكلة، وهذا اتجاه إسلامي يعرب عن أنه حريص جدا على الإسلام، ولكن رأيناه كيف يخالف أبسط تعاليم الإسلام في أنه يكذب ثم يكذب ثم يكذب ويصدق نفسه بعد أن يكذب على الناس. واقع الحال أن القوى الرافضة ما بين اتجاهين: اتجاه لا يدري ولا يقرأ، قيل له بأن هذا الدستور عليه المشكلة الفلانية، هذا ما يكلف نفسه شوية وعي، شوية قراءة، شوية ثقافة، لا تعبان، لذلك ما يتجه للمطالعة وللاستخبار عن حقيقة هذه الأمور. والاتجاه الأغلب كما عرفناه من خلال لجنة الدستور، الاتجاه الأغلب هو عملية تغليف للمشروع الإرهابي الذي لا يريد للعراقي أن يستقر وأن يقوم على أساس دولة قوية ودولة تعمل على تأمين العراق من كل حالة الشذوذ التي ألحق بها الإرهاب. هذا هو الواقع. هنا خيارنا نحن واضح، وبحمد الله سبحانه وتعالى أعتبر أن مجرد الوصول إلى نقطة الدستور نكون قد تقدمنا بخطوات كبيرة جدا، وقدمنا العملية السياسية أيضا خطوات في غاية الأهمية، ولم يبق لنا في حتى نتم الإطار الكلي للعملية السياسية إلا بوابتان. البوابة الأولى بوابة 15/10 القادم، والبوابة الثانية 15/12 القادم، يعني بوابة الاستفتاء على الدستور وبوابة الانتخابات القادمة. هذا مو معناها أن العملية السياسية ستنتهي إطلاقا، وإنما سوف يتحدد الإطار، سوف تغادر الأحلام التي وضعها هؤلاء الإرهابيون في أدمغتهم من أنهم يمكن لهم أن يمنعوا العملية القانونية في أن تسير إلى الأمام. لو اجتزنا ذلك، ونحن بحمد الله سبحانه وتعالى شعب أصر على أن يجتاز هذه المرحلة، كل هذه الفترة نقدم دماء ونقدم تضحيات ونصبر على ما نقتل به وما نفجر به وما إلى ذلك، كل ذلك من أجل أن نصل إلى هذه البوابة، بوابة الدستور. وصراحة لا يوجد ما يخيفنا من أن الرفض يمكن أن يمنع عملية شرعنة هذا الدستور. طبعا ما مستغرب إذا شنت الفضائيات حملة تهويل أن الجمعية الوطنية تراجعت وأن الجهات الرافضة انتصرت حينما تم التصويت على عملية التعديل التي حصلت لفهم كلمة المصوتين أو الناسبين. هذا اللي وقع بها الكثير من الأخوة، فالقسم منهم جاءني باكيا أنه الدستور راح يرفض. لا أخواني الكرام، مو بشر. أولا خليني أوضح قضية. مسألة محافظات ثلاثة رافضة أو يمكن أن ترفض لا توجد في العراق على الأطلاق. قد تستغرب هذا الكلام. اجمع الآن، أولا المطلوب هو ثلاث محافظات، كل محافظة من هذه عليها أن تؤمن من مجموع المصوتين 2/3 من الرافضين. هذا الأمر يجوز بسطوة الإرهاب، وإن كنت أشك في الرمادي يمكن أن يصير، لكن في صلاح الدين شبه المستحيل، وفي الموصل مستحيل. السبب المكونات اللي موجودة هناك الغالبية منها ليست مع الرفض. في مدينة الموصل الغالبية من المكون الاجتماعي، يعني أكثر من النصف، هم ليسوا مع الرفض. صلاح الدين أيضا جريمة النظام السابقة في أن يوسع هذه المحافظة ويشتت الآخرين حينما أخذ طوس كرماتو من مدينة كركوك وحينما أخذ الدجيل وبلد وأدخلهما في هذه المحافظة عادت عليهم بالوباء في هذه المرة لأن هؤلاء أصواتهم ستكون مع الدستور. أضف إلى كل ذلك لدينا اتصالات وأبلغتنا الكثير من العشائر هناك عشائر السنة بأنها سوف تصوت بنعم للدستور. نعم الإرهاب صوته عالي والفضائيات لا تفتح مجالا إلا للإرهابيين في أن يتحدثوا، هذه هي فرصتهم ما بين أحلامهم تحقق هذه الأحلام وما بين تبدد هذه الأحلام لا تفصل إلا 8 أيام. السبت القادم عندنا استفتاء، لذلك لا بد من أن تضخم الهجمة ولا بد من أن تعظم الهجمة على أذهان الناس لكي يفهموهم ولكي يمارسون الخديعة من جديد مرة أخرى. الشيء اللي هول بأنه المصوتين يمكن أن يرفضون وبالنتيجة بعض الأخوة تحدث قال أنه إذا خرجوا 9 و6 رفضوا معناها هاي الملايين كلها راح يرفض صوتها. المسألة لا أخواني الأعزاء مو بهالشكل. جريمة سبق لها أن جرت وكنا قد اعترضنا عليها، وسماحة الإمام المفدى السيد السيستاني سبب ممانعته لقانون إدارة الدولة أحد الأسباب الرئيسية هو هذه النقطة. قلنا أي ديمقراطية تكون الأقلية متحكمة في أغلبية، بل معطلة للأغلبية، مو متحكمة وإنما معطلة لإرادة الأغلبية. لكن مع كل ذلك فإحنا مطمئنين من أن شعبنا يعرف أن مؤامرة الإرهاب لن تمر وأن هؤلاء ليسوا إلا كذبة. وقبل ذلك العالم يعرف بأن هؤلاء كذب. العالم ترى من هذا فلان أو فلان يطلع ويهرج على الفيدرالية، العالم كله خصوصا الأنظمة الفيدرالية تعرف أنها أنظمة قوية وهي ضد التجزئة. هذا الواحد من يجي يطلع ويقول أنه يريدون يجزئون العراق بالفيدرالية، إنما يعرف بأن هذا الرجل إما لا يفهم وإما أنه يكذب. هذه خلاصة الأمور. هنا أنا بودي أن أشير إلى نقطة أخيرة قبل أن أترك الحديث إلى العلوية الفاضلة. أشير إلى هذه القضية وهي أننا حينما نريد أن نحقق كل الآمال المناط بنا هل نتوقع عملية التحقيق تأتي دفعة واحدة؟ عندنا طموحات كبيرة جدا، هل يمكن أن نحلم بأن بشخصة قلم أو بلمسة سحرية أن تتحقق كل هذه القضايا؟ ماكو إنسان عاقل يقول علي أن أحصل على كل شيء دفعة واحدة أو في موجة واحدة. لذلك خطابنا مع الناس يفترض، وأنا هنا أطالب الأخوة في أن لا يطمئنوا ولا يتكلوا على أن ما يعرفونه يعرفه الآخر، لا، أنت اذهب إلى الآخر أيما كان شكله وأيما كان موقعه وأيما كانت قوميته وأيما كانت طائفته وقل له هذا هو الدستور، هذا هو الذي يراد لك أن تقول له إما نعم وإما لا. الشيء اللي احنا نعرفه بالدستور لم يحقق كل ما كنا نريد. هذا السؤال ايضا لو سألت الافراد سيقولون لك لم يحقق كل ما نريد، وهو بنفس الوقت ايضا لم يحقق للسنة كل ما يريدون. لكن القدر المتيقن ان الجميع حصل على ما هو اعلى من الغالبية العظمى من الطموحات. هنا اللي يريد يكذب عليه حينما يقال له بأن النفط والغاز على سبيل المثال أشير لهم في الدستور ولكن لم يشر إلى المعادن الأخرى بالشكل الذي سوف تؤكل هذه المعادن من قبل الأقاليم، فهذا الكلام ربما مقنع حينما يجد الإنسان بأن النفط والغاز أشير إليهما بأنهما ملك للشعب العراقي. يمكن أن يقول المعادن الأخرى شنو؟ وين راحت؟ راح تأكلها الأقاليم. ما هذا الكلام ممكن يصير، ممكن يفهموه، لكن من تجي إلى اللغة الرقمية ماذا تجد؟ تجد أن 97% من ثروة العراق هي النفط والغاز. يعني المعادن الأخرى أجلت تمثل 3%. العجيب أنه هاي المعادن الأخرى ما موجودة عندنا، الفوسفات ما موجود عندنا، الكبريت ما موجود عندنا، القصدير ما موجود عندنا، هذا موجود كله في المحافظات الغربية. هذه هم إشارة إلى طبيعة ما يكذب على هؤلاء الناس وطبيعة ما يغرر بهم على مود 3%. 3% فسيمكن للمستقبل أن تزيد، نعم، لكن مع كل ذلك أيضا هذا الدستور مو نص قرآني منزل بحيث إذا كتبناه ما يمكن أن يتبدل على الإطلاق. لا، مع الأيام يمكن تتبدل ظروف، يمكن تتغير أوضاع، راح نجي ونقول نريد نبدل هذا الدستور، نريد نغير هذا الدستور. مسألة بسيطة ومسألة سهلة، مو من النوع الصعب أو من النوع المستحيل. إذن على شنو خايفين؟ أنا أخاطب أخوتي الأعزاء من السنة بأن لا يكتفوا لما يقال لهم، اقرأوا الدستور جيدا واقرأوه من ناحية من يريد الأمن والاستقرار للعراق. ستجدون أن الرافضين لا يريدون إلا أمرا واحد، أعيدوا حزب البعث، وأعيدوا لغة الانقلابات العسكرية، وأعيدوا لغة التحكم بالآخرين، يلا احنا نوافق على الدستور. وصراحة ما كان موجود في لغة المعترضين أثناء المفاوضات، فكلام الصحافة وكلام الإعلام شكل، لكن أثناء المفاوضات كان كلام آخر. القضية كان مورد الاعتراض قضيتين فقط لا يوجد غيرهم. القضية الأولى حزب البعث، والقضية الثانية إقليم الجنوب والوسط، ما في شيء آخر على الإطلاق. ولا اللي يقبل فيدرالية للأفراد إيش معنى ما يقبل فيدرالية لنفسه؟ إيش معنى ما يقبل فيدرالية لغيره؟ أنت قبلت، قبلت بفيدرالية للأفراد، ليش ما تقبل للآخرين؟ ليش تخلي الأفراد أساسا يتحكمون بك؟ والشيء اللطيف هنا، أنا أتذكر أثناء النقاشات أشرت إلى أحدهم من نفس هذه الجماعة الرافضة، قلت له تعال واحسبها جيدا، وهذا الخطاب يسمعه إخواننا من أهل السنة، قلت له تعال واحسبها جيدا، العراق أنتم أعطيتم فيدرالية للأفراد، وبالنتيجة الأفراد سيقولون لكم بأن أي تدخل في إقليم كردستان لن نسمح به على الإطلاق. قال لي بلى. قلت له وسيأتيك الأفراد ويتحكموا بكل مواردك من خلال الحكومة الاتحادية. هو يتحكم بيك وأنت ما تقدر تتحكم ولا بقطرة واحدة، قطرة رمل، حبة رمل واحدة ما تقدر تحرك في كردستان. تقبلون هذا المنطق؟ لو لا تعال أنت سوي لنفسك فيدرالية، لا تسمح للآخر أيضا أن يتدخل في وضعك، وخذ نفسك بنفسك. أنا أتعجب واحد يقول له تعال هذه الإمكانيات إليك، نريد نعطيك إياها، وقيادتك نريد نعطيك إياها لنفسك، وما نريد أحد يتحكم بك إلا أنت، يقول لا ما أقبل إلا غيري يتحكم بي. هذا منطق رافضين الفيدرالية. من نريد نصرف عمليا، من نريد نترجم عمليا، هو هذا مو أكثر من ذلك. هؤلاء قال لي ثق بالله يا شيخ، هذا رجل من قلت لكم من الرافضين، قال لي لأول مرة أعرف أننا أصحاب شعارات ولسنا بأصحاب عمل. قلت له مصاريفكم 80 سنة، أكثر من 80 سنة، 1400 سنة بالحكم، لحد الآن ما تعرفون إلا أن تقادون بهذه الطريقة وبهذه الشكل. هناك عملية واضح جدا أن هناك تزييف. أنا أدعو أخوتي السنة إلى أن ينظروا إلى عملية التزييف هذه بشكل واضح وصريح، وليعرف الجميع بأنه إن لم يمر هذا الدستور ستبقى هذه الحكومة، وسنحتاج إلى لجنة أخرى ستكتب نفس الدستور، ولكن هذه المرة لن تكون هناك لغة رفض. نفس اللجنة راح تجتمع مرة أخرى بجمعية أخرى، نعم سيجوز بعض الأسماء راح تتبدل، لكن مرة ثانية بعد ما تشئ اسم ثلثي الناخبين اطلاقا ما راح يكون اي عملية استفتاء تجري. بالنتيجة العملية قد راح تكلف 6 أشهر اخرى، سنة، بالنتيجة سيأتي نفس الدستور. ليش من الان ندعى الى ان نتخاصم والى ان نتعارك والى ان نبتلى بفتنة، ولو والعياذ بالله لو فقدنا القدرة على الصبر عند ذلك ستأكل الأخضر مع اليابس. الآن إحنا صابرين وماسكين أعصابنا وماسكين أعصاب الناس اللي متعلقين بينا، وإلا إذا انفجرت الأوضاع من اللي راح يبقى من الأخضر واليابس؟ لذلك أنا أدعو الجميع إلى التعقل والتفكير لمرة واحدة بالعراق الخالي من أن يحكم هذا العراق هذا الطرف أو ذاك. تعالوا لنشترك جميعنا بالحكم. لا يوجد هناك من يقول بأن هذه الجهة يجب أن تحكم وتلك الجهة يجب أن لا تحكم. وقد رأيتم الإرهاب كيف يأكل منكم ومننا، وكيف يتيح المجال لكي يؤكل السني ويؤكل الشيعي ويندفع هذا ويندفع ذاك، وبالنتيجة يصبح أبناء الوطن وأبناء البلد أعداء بدلا أم يتحولون إلى أخوة كما دعاهم الإسلام وكما دعاهم رسول الله. فرصة رائعة في شهر رمضان، شهر الكرامة، شهر الرحمة، شهر العفو، أن ننصت لداعي الله سبحانه وتعالى في أن نكون أدوات رحمة للآخرين ونمضي بهذا العمل. أنا مطمئن من أن النعم ستكون كبيرة جدا لهذا الدستور وفي كل محافظات العراق، ومطمئن جدا بأن الإرهاب سيسقط، لأن الإرهاب على قوته في 30 كانون الثاني لم يتمكن من أن ينال من إرادتنا، فما بالك وهو الآن على شدة ضعفه وعلى شدة أنه وصل إلى أن يلفظ الكثير من أنفاسه الأخيرة إن شاء الله تعالى. مطمئنون إلى النعم، ولكن ما يشق علينا أن أخانا الذي يجالسنا في جنب دارنا، جارنا أو إخوتنا في الشارع أو إخوتنا في السوق أو في المحلة أو في المنطقة ربما يخالفوننا في هذا الموقف. ليس ضيرا أن يخالفون، ولكن الضير أن لا أن نتخالف بناء على منطق القوة وبناء على منطق القتل وبناء على منطق الضغينة والحق، بدل أن نقول بأن هذا الأمر مضى قبيله الناس لنقبله ونسير معهم، وسيكون المجال للمستقبل أن يعطينا فرصة للتغيير. أعتذر للإطالة، والحمد لله أولا وآخرا، وصلاته وسلامه على رسوله وآله أبدا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. ليس لدينا وقت كثير لكي نستمع إلى الكلمات، بقدر ما يعجبنا أن نستمع إلى أسئلتكم حتى نجيب عليها إن شاء الله. لكن أقول كلمة واحدة فقط حول لمن يريد أن يقول لا للدستور بسبب وجود عدة مواد قد لا تليق أو لا يراها مناسبة للوضع. نقول أن في هذا الدستور مجال للتغيير، ولكن بعد دورتين انتخابية. وإذا رفضنا الدستور لهذا السبب، لنفترض بعض مواد غير مريحة أو نراها غير صالحة، فإن معناه أننا نريد من الناس أن ترجع إلى قانون إدارة الدولة. وقانون إدارة الدولة مثل ما تعرفون في كثير من الثغرات، في كثير من المعايب، وعلى الأقل هو كان متعين، الذي كتبه كان متعين ولم يكن منتخبا، بعكس هذا الدستور اللي هو كتبه ناس منتخبون من قبلكم. من هنا أقول أنه الذي يريد أن يقول لا كان قد قال 1000 مرة لا لقانون إدارة الدولة. فإذا كان هو لا يريد الدستور، فمعنى ذلك أنه يريد قانون إدارة الدولة الذي فيه كثير من المعايب. في هذا الدستور قد ضمن الجميع حقه، وبالذات المرأة التي عانت ما عانت في زمان النظام السابق، حيث استخدمت أداة للهو وللمتعة أو للضغط على الرجل، أي لم تكن امرأة مستقلة في تفكيرها، مستقلة في حياتها، تريد أن تعيش كما يعيش أي إنسان. في هذا الدستور حفظت إنسانية المرأة وإنسانية الرجل، وأصبحت جميع متساوون. لا يستطيع أحد اليوم أن يرفض المرأة لأنها محجبة كما كان يفعل في السابق، فتحرم من الدراسات أو تحرم من الدخول إلى دوائر الدولة أو تحرم من أن تذهب إلى الإيفاد وإلى غير ذلك. اليوم المرأة المحجبة تستطيع أن تدخل كل مجالات الحياة بعزتها وكرامتها ودينها، وهذا كله مكفول في الدستور. لكن هذا الدستور يا أخواني هو كما يقولون الجميع هو أطرش وأعمي وأسود إذا كان فقط مكتوبا هنا في الكتابة، أما إذا تم تطبيقه فسوف يكون حي ويأمر وينهي، ويصبح قادر على الجميع أن يتمتع بكل الحقوق الموجودة في هذا الدستور. فالمسؤولية الواقعة على جميع الشعب وعلينا جميعا هو أن نجعل هذا الدستور حيا بيننا، وذلك باحترامه، بانتخابه، بالسعي إلى تطبيق كل بنوده والالتزام به. وفوا بالعقود كما أمرنا الله سبحانه وتعالى. أكتفي بهذا المقدار لأستمع إلى أسئلتكم وللإجابة عليها.
الجواب.
الأخ القانوني أستاذ طارق حرب أعتقد أظنك تشير إلى مقابلة الحرة، أشار إلى أنه لو لم يخرج، يعني نظريته هو لو لم يخرج في المحافظة الفلانية إلا ثلاثة، واحد منهم قال نعم للدستور واثنين قالوا لا للدستور، عندئذ يكون النصاب القانوني لمبدأ ثلث المحافظة قد تم. لكن لو قدر أننا غدا أمام عشرات الآلاف على أقل التقادير ستخرج إلى إبداء أصواتها وإبداء رأيها في عملية الاستفتاء، عشرات الآلاف نحتاج إلى منطقة الثلثين. يعني إذا جالوا 3000 من أصل 10000، إذا قالوا 3000 لا ما إلى قيمة، إذا قالوا 5000 ما إلى قيمة، تسقط هذه بعد تروح. الشيء اللي أريد أنبه، وبعض الأحيان قد يكذب على الناس في هذه المسألة، وهي أنه المسألة ما مط... يعني مو راح نجمع 5000 منا و 5000 منا و 5000 من مكان آخر حتى نكون ثلثين. يعني لو قدر 6 محافظات عندنا بيهن 20000 مصوت، 20000 مصوت، نقول نجيب من المحافظة الفلانية 5000 رافضين، محافظة الفلانية 5000 رافضين، ومن المحافظة الثالثة نجمعهن 3، إذا طلع عندنا 15000 طلع عندنا 3/4. يعني المسألة لا مو بهالشكل، المسألة لو أنه في المحافظة الفلانية 10000 صوت، 10000 صوت، إجوا 6000 واحد قالوا لا، 4000 قالوا نعم، سقطت هاي المحافظة، انتهت، مر الدستور فيها، يعني انتمت إلى المحافظات غير الرافضة لأنها لم تؤمن الثلثين. يعني ما ننتظر هاي 6000 نروح نجمعها ويا أرقام أخرى حتى تكون لنا الثلثين، لا، كل 3 محافظات كل واحدة منها تكون تكون ثلثين، مو شرط، لا 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 مو شرط اطلاقا.
يعني لهذا كل محافظة إذا زاد عدد المصوتين، يعني ذهبوا وذهبوا الأوراق في صندوق، هؤلاء إذا زادوا كثيرا نسبة الثلثين صار صعب حصولها، فلا بد أنه في كل محافظة يذهب الناس إلى التصويت حتى لا تتحقق نسبة الثلثين.
أولا بالنسبة إلى الجمعية، هل أذعنت أو لم تذعن؟ هذه المسألة مو قضية إذعان، وإنما هي كانت عملية توحيد معايير، ولربما الجمعية الوطنية وفقت لفتح الأمم المتحدة، يعني الأمم المتحدة اللي ساهمت في تحقيق مبدأ أو مادة 61، المادة جيم من أو الفقرة جيم من المادة 61 اللي هي مبدأ الثلثين، خالفت أبسط النظم الديمقراطية في العالم. لذلك الآن من إجت في الأمم المتحدة وقالت لازم بهذا الاتجاه، احنا قلنا أنه لابد أن يحترم رأي الأغلبية،
وأبسط قواعد الاحترام أنه يكون الرفض بالأغلبية المطلقة مو بالأغلبية البسيطة. يعني إذا أكو رفض من بالأغلبية المطلقة يعني عدد الناخبين نقسمهم إلى نصف نضيف لواحد عدد الناخبين، وهذه مسألة عادية جدا في النظم الديمقراطية. أجت الأمم المتحدة خالفت كل الأعراف الديمقراطية وقالت يجب. مسألة هي من الأول كانت واضحة من أنه لا بد من أن تتوحد المعايير، يعني إما مصوتين بشكل كامل وإما ناخبين بشكل كامل. لكن أعتقد الجمعية الوطنية سددت سهم قاتل لفضيحة الأمم المتحدة في هذا المجال. يعني فضحت أن الأمم المتحدة لم تكن منصفة ولم تكن ديمقراطية ولا تؤمن أصلا بالعملية الديمقراطية. أما بالنسبة إلى تصريحات سعود الفيصل وعمرو موسى وهالنماذج، هذه ما كانت مستغربة على الإطلاق، بالعكس هم الآن بدأوا يخالفون العملية الدبلوماسية. عادة الناس اللي بمكانتهم وزير خارجية الدولة وأمين عام للجامعة وما إلى ذلك يفترض اللغة الدبلوماسية، هذا دارسها درس. لكن شدة الأزمة اللي هم بيها خلتهم ينزعون الأرضية بعد فقدوا توازنهم. لذلك بدأوا يتحدثون بلغة مفضوحة جدا. قبل كانوا يمارسون هاي اللغة لكن ما كانوا يتحدثون بها، كانوا يدخلون في شؤون العراق، كانوا يلتقون بالمعارضين دائما، كانوا يحثون دائما. أنا عندي تقرير عن الاجتماع اللي جرى يوم 29/9 هذه السنة لما يسمى بلجنة العراق، حديث فضائحي واقعا فيما يتعلق بطبيعة دعوتهم للإخلال بالموازنات في داخل العراق. هذا ما كانوا مضطرين أن يعلنون عنا عبر لسان سعود الفيصل وأمثاله إلا لشدة الأزمة اللي هم بيها. بعد وصل للحد، بعد ما بيها مجال لو يخسر لو يربح، وبالنتيجة هو فضل أن يضبح نفسه عسى ولعله يربح. أنا أعتقد قدمنا خدمة كبيرة سعود الفيصل، وأصحوكة الجامعة العربية أنا أعتقد كل العراقيين من سنة من شيعة لا تدري طبيعة الجامعة العراقية وما يمكن أن تقدم الجامعة العربية، ما لها قيمة. يعني أنا أقول لا تستهولكم هذه القضايا ولا تهتمون بها، العملية ماشية إن شاء الله تعالى، والقرار قرار بيد هذا الشعب، لا بيد الأمم المتحدة ولا بيد الجامعة العربية ولا بيد غيرهم.
غير يوزعون الدستور حتى المواطن يفهم الدستور شنو. هسه انت من تكلمت احنا فهمناه وحنفهم العشائرنا والاخوتنا والاطفالنا، ولكن اكو ناس ما فاهمته. لا دوش لا يسمع الفضائيات مثل ما تفضلت، يقول لك الدستور كيت وكيت وكيت مثل ما تفضلت، الرجل ياخذ رجل والامراه تاخذ امراه، ومثلا الامراه تستحق اخذت رجل اسرائيلي تستحق جنسيه اسرائيليه. فاكو ناس يعني مثل ما نقول فاهمين فالشغلات هي مو زينه، فلهذا السبب يقول لك انا اقول لا يا بنت تقرا الدستور. يقولوا وين الدستور؟ غير يعطوني دا اقرا الدستور حتى اتفهمه، والشيء ما افهمه ما سلبي. فما في حد الان ما حد وزع القوائم مال الدستور، وقالوا ويسالونا يعني عشائرنا وربعنا ومثل ما نقول المنطقه، فشلون تفهمون الدستور؟ وشكرا شيخنا الجليل.
بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة سماحة الشيخ أبدأ يعني كل الملاحظات والشرح الواضح مما مثل يقال إذا حضر الماء بطل التيمم. فبالنسبة إلى موضوع لجنة الحوار اللي قامت بطبع وإعداد هذا الكراس، فنزل الآن إلى الأسواق وإلى محلات العامة والمكتبات، وفي النهاية يعطى إلى وكلاء الغذائية والمؤسسات الرسمية، والآن متوفر بكذا ألف نسخة، ملايين النسخ وزعت المحافظات. وإن شاء الله أنتم من منافذها، يمكن الإخوان هنا بكرة وبعد بكرة تجي كمية من الدستور. أنا عرفت أنها توزع هذا الدستور، بكمية كبيرة، لكن ممكن احنا نضخ كمية اخرى لهذه الكميات السابقة ويكون في متناول ايديكم.
انا بس اوضح، عفوا، يعني عملية طباعة الدستور كانت تنتظر اللحظات النهائية لاعداد الدستور، فتدرون كان جار وتأخير وما الى ذلك. الامم المتحدة هي اللي اشرفت على طباعة، بل هي اللي تولت عملية طباعة الدستور. لحد الان انطبع 10 ملايين نسخة، 5 ملايين بالعربي، 5 ملايين بالكردي، ويفترض أن تنطبع 5 ملايين أيضا خلال هذه الفترة. الشيء اللي حصل أنه عملية الطباعة يراد لها مدة إلى أن تتم، خلال هذا الأسبوع توزعت الكمية. يعني أمس إحنا بس بهذا المسجد لعله قرابة 2500 نسخة وزع في صلاة الجمعة، وأعتقد أنه المسألة مو مسألة سوق ولا مكتبات عامة، هذا راح يوزع على كل اللي عندهم بطاقة تموينية. بعض المناطق حصرت البطاقة التموينية، ما وزعت المواد إلى أن يحصلون على الدستور حتى يوزعوا. أعتقد الأحزاب هي هم نفسها المشاركة في الوضع السياسي، هي هم نفسها جاي توزع الدستور، لكن يبقى كل ذلك قبل كل ذلك الدستور تحدثوا عنه بالتلفزيون كثير ونشر في جرائد العراقية بشكل مكثف. يعني جرائد فقط عن أسرع بالوصول إلى الناس من كتيب. نعم هذا الكتيب يحتفظ ويقرأ بعناية وكونه هو النسخة الرسمية للدستور، لكن أعتقد أنه تقدم. نعم تأخرنا، والسبب سبب كان هو طبيعة المفاوضات وهذه المسألة. بارك الله فيكم.
السلام عليكم أيها الحضور الكرام. نخص بالذكر والشكر الجزيل أعضاء هيئة كتابة الدستور لما أزدوا من جميل الجهد الكبير، ونخص بالذكر جناب الشيخ الفاضل والأخوان البقية اللي أسهموا. وأصور يعني إحنا من نقول ما حشينا بالدستور الجرائد مثل ما بين جناب الشيخ والمناقشات اللي غطت على الفضائيات، بس أكو فد نقطة صغيرة نطرق لها، أنه الأخوان اللي معترضين على الدستور ما قدموا البديل. أنا من ضمن أطروحات اللي طرحها جناب الشيخ من بين لنا النقاط اللي بالدستور، يعني أنا لو أريد أعارض لا سمح الله ما أطرح الدستور، يكون أطرح البديل. يعني هم الجانب الآخر ما أطرحوا بديل للدستور، أقنعوا العامة والمجتمع، فالناس هم يعني انصح التعبير هم مفلسين. معارضتهم لأجل المعارضة، معارضتهم لأنه لا يصير مثل ما بين جناب الشيخ، معارضتهم لأنه لا يصير قانون بالعراق. حاليا العراقيين مطلوب من عندهم انه يأيدون القانون يعني الدستور. اما بديل للدستور ما طرحوا، واللي يريد الدستور هو واضح الدستور مثل ما بين جناب الشيخ من حكي اللي صار في الجرائد، وحتى النقاط الخلاف البسيطة هم طرقت الى خوب الفضائية. اللي بدي نقوله شيخنا الفاضل جناب الاخوان، وخاصة بمناسبة حضور لجنة الحوار، هو اكو مو تهاون، حاشا انه نتهم احد بالتقصير او بالتهاون، لكن اكو يجوز انصح التعبير يعني قلة خبرة في طروحات. يعني الناس السياسيين تجدد على العراق الجديد، مو مثل الضلاعة يعني والفطنة السياسية والحذلقة السياسية، انصح التعبير اللي هو عد عمرو موسى وقومه. يعني هذا شعبنا ان شاء الله يصبر عليه. يعني المطلوب ان نقول يا وين جهد اللجنة مع اعتزاز الاخ الخفاجي، وين جهد الحكومة في الأخذ على أو ضرب على إيد اللي يصيدون بالماء العكر، لأن يعني هذا القانون لازم أن يمشي بالعراق. يعني إحنا إلى متى نبقى بلا قانون؟ يعني أنا هسه من أريد أطرح فكرة مناهضة الدستور، المفروض الدولة تقول لي أوقف على حالي. يعني من هذا المدخل، فإحنا إذا أكو إيضاحات من جناب الأستاذ الخفاج أو من جناب الشيخ الفاضل هو أختنا العلوية الفاضل، أريد نسمع هذا بهالموضوع هذا. أشكركم شكرا جزيلا.
أن طبع الدستور اللي تولته الأمم المتحدة والجمعية الوطنية وافقت على هذا الأمر كله لأجل أنه نقنع الجميع إعلاميا وواقعيا بأننا نريد دستور يقبل فيه الجميع، وبالتالي لم نستخدم قانون الأغلبية. نحن الأغلبية، نحن الائتلاف، نحن الأغلبية في الجمعية الوطنية، لكن لم نستخدمه في كتابة الدستور. عندما نختلف مع المجموعة الثانية أو أي اختلاف يكون بيننا، لم نستخدم قانون الأغلبية اللي هو قانون الديمقراطية. الأغلبية تريد هذا، فإذا عليه نصوت إليه. لكن استخدمنا قانون التوافق، أي نتوافق مع الآخر وهو القليل وهو الضعيف ونحن الأكثر. والسبب في هذا حتى نمنع كل حجة يمكن أن تستخدمها الفضائيات أو تستخدمها الدول المجاورة في الادعاء بأن هذا الدستور هو غير شرعي أو لم ينتخبه الجميع أو أن الجميع أو بعض الناس اضطهدوا كما في السابق مضطهدين واليوم هم أيضا مضطهدين، وهذا كلام الفضائيات. عندما استخدمنا قانون التوافق بمعنى أن أي اختلاف حليناه عن طريق أن يتوافق الجميع على الصيغة المعينة، أخذ من عنده مجال وقت طويل، وهذا الوقت الطويل هو الذي أخر في طباعة الدستور، لأن كانت الأمم المتحدة تنتظر أن يتنفس أخواننا الرافضين لبعض كلماته أنه بهذه الكلمة أو تلك الكلمة، مما أدى أنه تتأخر طباعته. لهذا عمدت كثير من الأحزاب إلى طباعة النسخ اللي هي موجودة أو اللي توصلوا إليها من أجل أن تتوضح كثير من النقاط، أي نقطة هي اللي هي مشوش بها. ولهذا قامت اللجنة الدستورية الآن بعرض النقاشات للشعب حتى يرون كيف أن كانت جميع متوافق على النقاط النهائية، ولم يكن هناك ضغط قد مور اتجاه أي مجموعة عندما تم اختيار هذا النقطة أو تلك النقطة. أما هذه الضغوط ظهرت أو بدأوا يدعون بوجودها بعد ما تم طباعة الدستور وبعد ما تم التوافق عليه وبعد ما تم كتابته، هو بسبب العرقلة أمام العملية السياسية. يريد أن يقنع الجميع بأن العملية السياسية فاشلة، لكن الله سبحانه وتعالى قد تكفل هذه العملية السياسية، وصاحب الزمان إن شاء الله يرعى هذه المسيرة لأنها مسيرة تقودها المرجعية الرشيدة. هذه العملية السياسية قادتنا إلى أن نطرد المحتل من مدينتين، لكنه العملية المسلحة أو الإرهاب لم يستطع أن يخرج المحتل من بلاده، بل زادت التفجيرات وزادت تهديم المدن في تلك المناطق التي يدعى فيها أن هناك مقاومة. التأخير في طباعته كان لهذا السبب، وصبرنا على هذا التأخير لكنه سدينا النقص عن طريق الإذاعة والتلفزيون. وقبل ما نكتب الدستور كانت هناك اتصال، لجنة الحوار والاتصال الجماهيري كانت تعرض الرأي لكم حول ماذا تريدون بالضبط حتى ننقل نفسه للدستور. فالدستور لم يكتب وأنتم في غياب عنه، بل كتب بأيديكم وبالاستفتاءات اللي صارت وبالنقاشات اللي صارت وانجمعت الآراء وانصهرت في هذا الدستور، فهو منكم وإليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أتصور الوقت شارف، ولو بس هناك نقطتين أساسية أن نخرج بها قبل أن نودع المكان المبارك هذا. شيئين أساسيين، إحنا تفاؤل الذي نقله لنا سماحة الشيخ في مرحلة العبور إلى ما بعد الدستور، هذه مطمئنين بها اطمئنان كامل إن شاء الله، وسنسعى لها بكل جهد. المكتسبات التي حصلنا عليها من هذا الدستور مكتسبات إن شاء الله عظيمة، وتخدم أهل البيت، أتباع أهل البيت عليهم السلام. إلا أن هناك توصية ووصية أخوة، الانتظار إلى يوم 15/10 يجب، ما هي الواجبات أو كيف نستقبل هذا اليوم وماذا نحمل معنا؟ نحمل عدة هموم. هذه الهموم أولا أن نكون حريصين على إتمام العملية بشكل هادئ وضبط نفس. قد هناك في بعض المراكز التي فيها أتباع لأهل البيت كبيرة، ممكن بعض الحاقدين وبعض الناس الإرهابيين أن يسقطون هذا المركز بإحداث بعض البلبلة والمشاكل التي يصطنعوها هناك، فيجب أن نمتاز بالحيطة والحذر والوعي الكامل، وإن شاء الله هذه متوفرة لدى أخوتنا وسطنة أخوتنا المؤمنين. هذا الجانب. الجانب الثاني، ندعو جميع الأخوة أن يساهمون في عملية مراقبة المحطات الانتخابية. المحطات الانتخابية، المركز الانتخابي يتكون من 6 محطات على الأغلب أو أقل. هذه المحطات يجب أن نكون المراقبين، احنا هيئنا مراقبين لهذه المراكز، المراكز الموجودة من عدة كيانات، وهناك مؤسسات عربية وأجنبية ستشارك، بحدود 500 منظمة عربية ستشرف على المراكز الانتخابية، وكذلك مؤسسات أخرى حيادية في العراق. نرجو أن تكون كل واحد من الأخوة الناخبين والمصوتين أن يكون على بينة في طريقة ملء الاستمارة، وكذلك يكون عون للمراقب الموجود في المركز الانتخابي، لأنه لا يخلو أي عملية انتخابية لا تخلو من تزوير، وهذا التزوير قد آخرين متميزين به ولهم خبرة كبيرة، لكن وعينا وإدراكنا ومتابعتنا لهذه الوثائق المهمة، وحرصنا على سير عملية الاستفتاء بشكل منظم وهادئ يفوت الفرصة على كثير من الأخوة من الآخرين الأعداء الذين يتربصون لنا بالسوء. هذا شيء مهم حبيت أن أثبته، لأن الأخوة والأخت العلوية سبقونا وفي تعداده وشرحه وتبيانا ما أفاضوا واستفدنا منهم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
كان حديث خاص قبل أسبوع مع أحد الأخوة أعضاء كتابة الدستور، الحديث بأنه أكو إحصائية عن المياه بالمنطقة الشمالية تفوق ما موجود في سوريا وتركيا، وهاي بالتالي يعني إحنا الدستور ما متناول قضية المياه، يعني احنا مع ثقتنا بالهيئة الدستورية ومنطقة الديباجة وكل الموضوع يعني تطمئن من عنده. بقول يعني معقولة الهيئة غفلت عن قضية المياه وخلت مثلا احنا ننطيهم نفط وينطونا مياه؟ واشكركم بارك.
أعتقد أن الأخ يعني ما منتبه إلى وجود مادة هي الفقرة 8 من المادة رقم 107 في الدستور، اللي تشير إلى أنه إلى السياسات المتعلقة بمصادر المياه من خارج العراق وضمان مناسيب تدفق المياه إليه وتوزيعها العادل داخل العراق وفقا للقوانين والأعراف الدولية. وهذا الأمر جعل من مهمة الحكومة، يعني من جملة الصلاحيات الحصرية للحكومة الاتحادية أن تشرف على السياسة المائية، وبالنتيجة المخاوف اللي طرحها الأخ الكريم لا صحة لها على الأطلاق. الدستور أشار إلى ذلك وإحنا كنا منتبهين جدا، وكان هذا الأمر مدار نقاش طويل بيننا وبين الأكراد، ووصلنا في الكثير من الأحيان إلى اختناقات، لكن وصلنا إلى هذه الصيغة، وكانت هي صراحة جزء من الصفقة الرئيسية اللي تمت بموجبها، باعتبار احنا كنا واقفين عند كل الثروة أن تعطى للشعب العراقي، وهم كانوا يريدون أن تعطى إلى الأقاليم، إلى أن يعني وصلنا إلى النتيجة اللي وصلنا إليها بما فيها تنظيم السياسة المائية. تفضل.
يعني في البلد يعني تقريبا كم قطعة بس للمجلس الأعلى أنه تشير على نعم نعم للدستور، ولا الباقي لا مثلا المساجد لا المؤسسات الدينية لا، يعني ما أشوف الكفاية على هذا، وهذا شيء مهم وأرجو أنه نستغله وأشجع الجميع يعني على خلال هالأسبوع على النظر بهذه الفقرة. وشكرا.
يعني أنا أعتقد أن اللجنة في الحوار اشتغلت يعني إلى حد ما، لكن أكو فرق بين الشغل إلى الانتخابات والشغل إلى الدستور، باعتبار القضية واضحة وباعتبار أن هناك توجيه من المرجعية أيضا. لكن مع ذلك ما دام أنت تتحدث بهذه الطريقة كمسجد براثة، ربما نبادر إلى خلال هالأربع خمس أيام إلى طباعة بعض الملصقات وإن شاء الله تعالى نضعها بين أيديكم إن شاء الله تعالى. تفضل. أنا ما أدري الأذان راحوا. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. سماعة الشيخ، بالنسبة للأحزاب اللي تقول لا مثل هيئة الإمام المسلمين وحزب الإسلامي، إذا إحنا قلنا نعم ونجح الدستور ده شيء يعني أصلا نفس الحقوق له، وإحنا حتى ما راضين مجلس الحوار من دخل، يعني إحنا بدما انتخبناكم
يعني دخل طبعا الحقوق. إحنا مو مثل غيرنا، يعني إحنا نريد نسقط الدكتاتورية ونريد وبالنتيجة خلقنا لابد أن يكون أعلى من الدكتاتورية، سيقولون لا وسيأخذون الحقوق مثلهم مثل أي مواطن آخر.
يعني أنت يا ابن الإنسان ده يكتب خل لكن لا
يعني خلي يكتب خلي يشوف هو
منين جه الدستور.
أقول من حق كل إنسان يقول إيه أو لا، لكن الشعب هو اللي راح يقرر. أنا أعتقد أنه فرصة مهمة لهؤلاء أن يتعرفوا على حجم قاعدتهم.
80% صوت للدستور.
إن شاء الله الله يبارك لكم إن شاء الله. تفضل.
إذا امتدت يعني بعد وراء الكتلة وراء ال 15 يعني ما انتهت هاي، شو الموقف الجمعي الوطني حول؟
ما فهمت
يعني بالنسبة للمناطق اللي بيها قتال هسه.
نعم.
المناطق الغربية شو الموقف الجمعية إذا امتدت يعني ما انتهت القتال فيها؟
هذا بعد مو مشكلة الدولة، الدولة دعت الناس إلى أنه تعالوا استفتوا، الإرهابيين هم اللي جاي يمنعون الناس من أن تبرز إرادتها وتعمل إرادتها. الدولة أيضا ما تقدر تقف مكتوفة الأيدي إذا مجاميع جاي تقتل أو جاي تقدر الموت إلى العراقيين. هذا الذنب ذنب الإرهابيين، وعلى هذه المناطق أن تتحمل مسؤولية التهاون في التعامل مع الإرهابيين. تفضل. الرقيب
يعني رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء، الأعمال اللي يسويها تنعرض على الجمعية الوطنية، عمل الجمعية الوطنية من الرقيب عليه؟
هي نفس استطراق العمل أيضا، يعني أكو رقابة ذاتية. نعم. أكو رقابة ذاتية من يعني نفس الجمعية، باعتبار الجمعية متشكلة من أطياف متعددة ومن قوى متعددة، والنتيجة واحد يراقب الآخر وهذه رقابة طبيعية. أكو رقابة موضوعية أيضا اللي هي رقابة الناخب، هذا يعني من حسن النظام الانتخابي المتعدد أنه الناخب هالمرة راح يشعر بضرورة احترام للي انتخبه. و يعني الآن أنا بوقتي اللي أجي في جمعية من هذا القبيل اللي فاتت أقدر أقعد من الصبح إلى الليل ساكت أداوم ما أداومها أقدر أسويها، انتخبت وبالنتيجة راتبي طالع وحقوقي ماشي وما إلى ذلك. لكن هالمرة لا، أنا أفكر أنه كون أجيب صوت وبالنتيجة كون أبرز أنه أنا حريص على الإنسان. طبعا نتحدث عن آني، يعني آني النوع مو آني الشخص. هالمرة راح أكون حريص على أن أرضي من ينتخبني حتى أصعد مرة أخرى. أما الحالة اللي فاتت يعني كانت مريرة جدا ومؤلمة جدا، وإن شاء الله تعالى مع الأيام نفس الشعب هو الذي يعني نفس هؤلاء الذين ينتخبون هم من سيشكلون حق المراقبة، ومراقبتهم هي الأهم من نوع. إذا تسمحون لنا بعد وقت أذان يعني. تفضل سؤال الأخير. أكو قبلك الأخ على
عفو سمعت الشيخ. ما كان بإمكان الجمعية الوطنية أنه تلغي هاي المادة بخصوص ثلثي ثلاث محافظات؟ ما كان بإمكانها أن تلغي هاي المادة؟
ما كنا محتاجين إلى ذلك حتى لا يقال أنهم زيفوا وبدلوا ما إلى ذلك. راح نشوفهم أنه من يتحدثون باسمه لا يتحدث لا يعطيهم رأيهم. بعد أذان أذان أبويها الله يبارك جزاكم الله خير الجزاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع.